بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع البحث في مسألة معاصرة وموضع الابتلاء عند الرجال والنساء، وهي من تطبيقات قاعدة حرمة الإضرار بالنفس، ووقع فيها خلاف بين المعاصرين، وهي مسألة العقم عند الرجال والعقم عند النساء على صنفيه: الدائم والمؤقت. قبل أن ندخل في أدلة القائلين بالحرمة، وقبل أن نستعرض وجه أو وجوه أدلة القائلين بالجواز، فإن جمعا من الأصحاب مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، والسيد الخميني، والسيد القلبايجاني رحمة الله عليه من المراجع الماضين، قائلون بالتفصيل يحرمون العقم الدائم في الرجل والمرأة، ويجوزون العقم المؤقت، وقسم آخر أو جمع آخر من الفقهاء يحرمون العقم مطلقا، وبعض المعاصرين مثل السيد السيستاني حفظه الله وغيره يقولون بجواز العقم سواء كان دائميا أم مؤقتا. فالمسألة في خلال 30 أو 35 سنة الماضية موقع الخلاف الشديد بين الفقهاء، وتعد من مصادق قاعدة حرمة الإضرار بالنفس. ينبغي قبل أن ندخل في ذكر الأقوال وأدلتها نذكر مقدمة مهمة وفيها نكات مهمة. الذي يهمنا في المقدمة أنه أول شيء ندرس إن الإسلام بالنسبة إلى الإنجاب وبالنسبة إلى عدم الإنجاب حسب الآيات أو الروايات ما هو رأيه، قبل أن ندخل في قضية العقم جوازاً ومنعاً دواماً ووقتاً. الإسلام بحسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، هل يرجح ويرغب المسلمين بالإنجاب أم أنه يرغبهم بعدم الإنجاب؟ الروايات التي وردت في المقام هي على طوائف عديدة. الطائفة الأولى التي مشهورة في كتب العامة أيضا وفي كتب الخاصة هو التأكيد والاستحباب الأكيد على الإنجاب، ومع الأسف الشديد إلى الآن المجتمع الإسلامي ينقسم إلى قسمين: المجتمع العامي يطبق هذه الروايات، والمجتمع الإمامي قليل التطبيق. لذلك الآن العامة بشكل عام يشوطون على الإنجاب ويكثرون من التعدد الزوجات بغاية الإنجاب تطبيقا لهذه الطائفة الأولى، ونحن على صنفين: بين من يشوق ولا يعمل، وبين من لا يشوق فيعمل. نلاحظ أنهم هم التزموا بسنة النبي صلى الله عليه وآله أكثر مما نحن التزمنا بها. نشير إلى روايتين من هذه الطائفة الأولى، منها الصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في يوم القيامة. مثل هذا المضمون ورد في كتب العامة أيضا. في رواية صحيحة جامر بن عبد الله أيضا قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله قال: إن خير نسائكم الودود العزيزة في أهلها والذليلة مع بعدها. إذن هذه الرواية الثانية تحث على الولادة وعلى الإنجاب. رواية الثالثة في صحيحة محمد بن مسلم أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وفي هذا الباب توجد روايات أخرى معتبرة، احنا اعتمدنا على روايات ثلاثة صحيحة السند ودلالتها جدا واضحة. إذن في كتبنا لا بأس من نذكر رواية عن كتب العامة، في سنن البيهقي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزودوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى. نفس مضمون الذي كان في الرواية الأولى لصحيحة محمد بن مسلم. إذن هذه الروايات ظاهرها الأمر، والأمر على أقل تقدير يدل على الاستحباب، بل من حيث كثرتها ولسانها يستفاد منها التأكيد، بل يمكن أن يقال بالوجوب. إذا قلنا بأن المستفاد من هذه الطائفة الأولى الوجوب، وبحكم المسألة من الآن اتضح أن العقم سواء كان موقتا أو كان دائما فهو حرام، لأنه ترك للواجب. لذلك الفقيه في مقام الاستنباط لابد أن يطلع على جميع الروايات في المسألة حتى يتضح ماذا يريد أن يستنبطه من الأخبار. إذا فرضنا فقيه استفاد من هذه الروايات وجوب الإنجاب، لعل على ما أتذكر، ولكن لم أتأكد لأنه لم يسمح لي الوقت، لعل بعض علماء العامة يرون الوجوب بحسب هذه الروايات التي نقلت على النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه يشترطون إذا الزوجة رضت، أما إذا لم تكن راضية لا يجوز للرجل أن يعزل عنها، وإذا كانت تطلب الولد لابد أن يستجيب لطلب الزوجة. على ما أتذكر في بعض نصوصهم هكذا قرأت، أنهم يرون الوجوب في الجملة. ولكن فقهاءنا أمام هذه الطائفة من الروايات لم أتذكر ولم أجد من قال بوجوب الإنجاب. لذلك نعم سنجي إذاك طوائف أخرى سنشير إليها. فإذن هذه الطائفة لو كنا ونحن ها هذه الطائفة غاية ما تدل عليه الاستحباب الأكيد على الإنجاب. فإلى هذه المرحلة من البحث في المقدمة لا نتمكن من إثبات الحرمة بحسب هذه الروايات، لأنها ليست دالة على الوجوب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية الموجودة أنه شاهد على أن الوجوب ليس مقصودا في هذه الروايات، ما ورد من الأخبار بطائفتين وبصيغتين في جواز العزل. الطائفة الأولى دلت على جواز العزل بشرط العقد أو رضا الزوجة، يعني إذا اشترط في ضمن العقد من قبل الزوج أن يعزل عنها، يعني لا يريد منها الأولاد، بعد مصلحة وحكمة يريد أن يتزوجها ولكن بشرط أنه لا تنجب له. فالرواية تقول إذا اشترط الزوج العزل يجوز له العزل، أو أن المرأة رضت بالعزل يجوز لها العزل أو يجوز له العزل. الطائفة الثانية مطلقة، يجوز العزل مطلقا سواء كان مع الشرط أو مع رضا الزوجة. الطائفة الأولى لو كانت وحدها موجودة ما كانت متمكنة من رفع الوجوب على نحو العموم، لأن مقتضى الطائفة الأولى من العزل أنه هناك وجوب ولكن يرتفع بشرط أو برضى الزوجة. إذن لاحظوا صياغة الاستدلال، جمع بين هاي الطائفة والطائفة الأولى نتيجة أنه يجب الإنجاب ولا يجوز العزل إلا في صورتين، الأولى الشرط في ضمن العقد والثاني رضا الزوجة. إذن بناء على هذا الطائفة الثانية قريبة جدا إلى بعض فتاوى فقهاء العامة. لا بس نأخذ منهم أيضا رواية، من جملة الروايات الدالة على الطائفة الأولى صحيحة محمد بن مسلم. كنت أقرأ أو أكتب هذه الروايات صباحا بعد الصلاة الصبح، فألفت نظري أنه أكثر هذه الروايات الواردة في هذه المسألة عن محمد بن مسلم، فيظهر أنه إما كان محل ابتلائه وإما كان محل سؤاله، واحد من الأمرين، لأنه كل طائفة وجدتها فيها رواية عن محمد بن مسلم وأحيانا روايتان وثلاثة عن محمد بن مسلم. فهذه هم نكتة لطيفة، هذه من بركات المراجعة للروايات. فصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس، باعتبار الأمة واضح وجه ذلك، لأن الأمة الغرض منها الخدمة للإنجاب، ولذلك عندنا روايات كثيرة أن العزل عن الأمة جائز بلا شك، لأن الغاية من وجودها هو الإنجاب وجعلها أم ولد، وإنما الغاية الخدمة، بخلاف الزوجة واحدة من أهم غايات الزواج هي الإنجاب. لذلك نحن قبل أن ندخل في أدلة الحرمة أو جواز العقد لابد أن نتأكد من المسألة حسب القاعدة الأولية، أنه أصلا الإنجاب واجب مستحب، العزل حرام مكروه. إذا استخرجنا من الأدلة أحد هذه الأحكام الإلزامية بعد ما يوصل بعد النوبة إلى قضية العقد، بعد يصير الحكم واضح بعد. نعم خب، هو هذا كلامنا، أنه إذا فرضنا على نحو الحق إذن معناته أنه شنو؟ معناته أنه العقم حرام إلا إذا رضت الزوجة. إيه ماكو مانع إلا إذا رضت الزوجة. في الطائفة الأولى من هاتين الطائفتين في العزل هذه قال أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك. الإمام عليه السلام يقول إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. ظاهر هذه الرواية حرمة العزل، فإذا كان العزل حراما إذن يكون دليلا محكم على حرمة العقد وإن كان مؤقتا، لأن العزل مؤقت، إذن راح ينفتح طريق استنباط الحكم الشرعي وهو الحرمة بسهولة حسب هذه الروايات. في صحيحة أخرى أي حرة بل لأن الأمة الهدف منها الخدمة مو الإنجاب، لا لا لا، أمة من باب المملوكية يجوز له أن يتمتع بها لا من باب الزوجية. في صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم أيضا في هذه الطائفة الإمام هكذا قال في ذيلها إلا أن ترضى أو أن يشترط عليها حين تزوجها، نفس المضمون. إذن هاي الطائفة الأولى، نحن وهذه الطائفة والطائفة الأولى التي ذكرت الحث على الإنجاب نتيجة الجمع، إذا أراد الفقيه أن يستنبط هنا حكما شرعيا أنه يجب الإنجاب إلا في صورتين، يعني يحرم العزل بمعنى آخر، الأولى أن المرأة ترضى إذن يكشف أن هذا من حق المرأة، أو أنه الزوج يشترط عليها حين العقد، يعني ماذا؟ يسقط حقها. لذلك حق الاستيلاد حق مشترك بين الرجل وبين المرأة وليس فقط حق المرأة. وعلى هذا الأساس لو كان الفقيه بين هاتين الطائفتين لحكم بالناحية الشرعية على نحو الموجب الجزئية بحرمة الإنجاب بحرمة العزل إلا مع الشرط أو رضا الزوجة ووجوب الإنجاب. إذن المسألة بعد ليست لها علاقة بالإضرار بالنفس. لاحظوا إيش صار الفرق في المنهج الاستدلال، أصلا المسألة تصبح أجنبية عن محل بحثنا. إحنا نريد أن نثبت الحرمة من خلال الإضرار بالنفس، الروايات موجودة ولا حاجة إلى قاعدة الإضرار بالنفس. ولكن الفقيه ما يتمكن أن يوصل لهذه النتيجة، لماذا؟ لأن هناك طائفة ثالثة موجودة من الروايات سوغت العزل مطلقا بدون قيد وشرط، وهذه مهمة، تفسر الطائفة الأولى التي أكدت على الإنجاب وتفسر الطائفة الثانية التي اشترطت في جواز العزل أحد الأمرين العقد وشرطه أو رضا الزوجة. هذه الطائفة الثانية تقول أن ثالثة تفسر الطائفة الأولى بأنه الإنجاب مستحب أكيد وليس واجب، لماذا؟ لأنه يجوز العزل باختيار الزوج، إذن هذا يعني أنه ليس واجبا وإنما هو مستحب، لأن كل مستحب جائز الترك. وأيضا هذه الطائفة الثالثة تفسر الطائفة الثانية، الإمام عليه السلام قال بهذه العبارة إني أكره ذلك. الكراهة في لسان الأخبار تحمل على الحرمة إلا إذا قامت قرينة على الكراهة الاصطلاحية، والقرينة هاي الطائفة الثالثة التي جوزت العزل، من جملتها هذه الرواية أيضا عن محمد بن مسلم. لذلك عبد محمد بن مسلم صباحا فرحنا بهذه الروايات، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل قال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء. هذه الرواية من ناحية الفقهية الفقيه يعتمد عليها ويرفع اليد عن الطائفة الأولى الظاهرة في الوجوب ويحملها على الاستحباب، ويرفع اليد أيضا عن الطائفة الثانية الظاهرة في الحرمة والتفصيل بين الشرط وبين رضا الزوجة وغيرهما، ويحمل الكراهة على الكراهة الاصطلاحية لا على الكراهة بمعنى المبغوضية والحرمة. هناك رواية ثانية أيضا عن محمد بن مسلم ولكنها موثقة لوقوع بعض الفطحين في السند، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالعزل من المرأة الحرة في عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها، يعني الزوج، وإن كرهت. هذا بعض صريحة، يعني إذن الكراهة في الطائفة الثانية ليست بمعنى الحرمة، بمعنى الكراهة الاصطلاحية. لذلك الإمام يقول: وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء. إذا لم نفسر هذه الرواية بهذا الشكل راح يصير تعارض بين الأخبار، يعني بين هاي الطائفة الثالثة والطائفة الثانية. الطائفة الثانية تقول إني أكره ذلك ولا يكون إلا برضا الزوجة، الرواية هنا تقول: وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء. لذلك معظم فقهائنا إلا لعله ما شذ وندر كبعض الأخباريين، لعله عندهم هذا الرأي المخالف، ولكن معظم الفقهاء الإمامية حكموا بثلاث نقاط في هذه الروايات: الأول الاستحباب الأكيد على الإنجاب، الثاني جواز العزل مع رضا الزوجة بلا كراهة، الثالث جواز العزل مع الكراهة بدون رضا الزوجة. حصيلة هذا البيان الذي نحن شرحناه خلال هذه الطوائف الثلاث. وهم لمحمد بن مسلم شيخنا. الرواية الأولى قال: سألت أبا عبد الله عن العازل قال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء. بأي قرينة نحمل على الأمة؟ صعب شيخنا مطلقة.
أي
في معارضة أوضح بين الرواية
الثانية. العام جواز العزل.
ماكو مانع. ولكن بعضهم عندهم حسب ما أتذكر مولانا جواز العزل برضا الزوجة. ماكو مانع، ولكن هم عملوا بظاهر هذه الأخبار، إحنا ما عملنا. احنا نقول لا، الذي استفاد من هذه الروايات بحسب الجمع بينها انه الكراهة بدون رضا الزوجة. لذلك الامام قال: ان هناك اني اكره الا ان ترضى. هنا قال: وان كرهت ليس لها من الامر شيء، يعني ليس لها حق المانع، اما مو انه الكراهة ترتفع. لذلك نتيجة هذه الطوائف الثلاثة، هذه النقاط الثلاثة: أولا يستحب استحبابا أكيد الإنجاب، الثاني يجوز العزل بلا كراهة مع رضا الزوجة أو شرط العزل في العقد، الثالث يجوز العزل بدون رضا الزوجة ولكنه أمر مكروه وليس مرغوبا. نعم،
استمتاع الكون بمعاشرة العزل.
نعم،
هذه كيف نحن
نعرف بس ولكن على تعالى الاستمتاع أصله واجب، ولكن كميته وكيفيته مستحب، فماكو مانع، هذا يرجع إلى الكيفية. ولذلك أصله واجب من باب يجب التمكين، ويجب على الزوج في كل 4 أشهر مرة يطع الزوج، أما كما وكيفا يدخل في إطار الاستحبابات والمكروهات. لذلك بعض الاستمتاعات مكروهة حسب بعض الروايات، بعضها مستحبة ولا يمس هذه الروايات. احنا كلامنا الآن على أصل العزل وأصل الإنجاب، من ناحية الشرعية لا يوجد أي مانع من ذلك. لذلك الآن لو نحن وهذه الطوائف الثلاثة كنا نحكم بأنه يجوز العقد سواء رضت الزوجة أو لم ترضى، وغاية الأمر أن العقم يكون مكروها، ولكن هذا النظرة الأولية في البحث. لذلك جعلنا هذه الروايات مقدمة لبحثنا، ولا أساس البحث سندخل في التفاصيل، أقسام العقم وأدلة القائلين بالجواز وأدلة القائلين بالمنع. ولكن لو كنا وهذه الروايات غاية الأمر، الفقيه يقول ورد العزل والعزل ملاكاً مع العقم واحد، لأن الغاية من العزل هو عدم الإنجاب والغاية من العقم عدم الإنجاب، فعدم الإنجاب وإن كان خلاف الاستحباب إلا أنه جائز مطلقاً مع الشرط وبدون الشرط، برضا الزوجة وعدم رضا الزوجة. إذن هذه المقدمة تكون قاعدة الأولية في مسألة العقد. بعد ذلك نأتي إلى أدلة المعاصرين خلال هاي 30-35 سنة، صار الخلاف شديد بين الفقهاء، بين من يرى العقمة دائما ومؤقتا حرام، وبين من يرى فقط الدائم، وبين من يرى أن العقمة جميع أقسامه حلال وجائز ولا إشكال فيه. هذا حاصل كلامنا في المقدمة. بقي شيء نشير إليه أيضا في المقدمة، لا بس لأنه أنا سجلت هنا وذكرت فيها أيضا رواية، أنه من الأشياء المهمة التي تدل على أنه يحرم النظر إلى الأجنبية أو لمس بدن الأجنبية، أنه يؤكد على أن عملية العقم الآن بشكل عام مستلزمة للنظر أو اللمس مؤقتا ودائما، وغالبا العملية العقم تكون عملية متجهة إلى العورة التي يجب سترها. يمكن أن يستفاد من جملة طائفة من الروايات أنه لا يجوز العقم لأنه ورد نصوص كثيرة في حرمة النظر واللمس إلى المرأة الأجنبية. إذن بحسب هذه النصوص، قبل ما نأتي إلى أدلة الجواز وأدلة الحرمة التفصيلية، نحكم بحرمة العقم. هذه النصوص لا بأس بها، نشير إلى بعضها ولكن لا نركز عليها الآن. ليش؟ لأنه قد نحتاجها خلال البحوث الآتية، نجعلها في الجلسة الأخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.